فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. المسيح مش جزء من الله او اعلان جزئي عن الله، لكن المسيح هو ايه؟ ملء اللاهوت كله، اله كامل، لاهوت كامل، وفي نفس الوقت ناسوت كامل. عشان كده يقول لهم جسديا. دعن المادة والجسد شر، لكن هنا يقول لهم ادي المسيح، المسيح اللي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. انتم مملؤون فيه، وانتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. عشان تعرفوا انتوا لما بتتملوا بالمسيح، المسيح ده رأس كل رياسة وكل سلطان. المسيح فيه الكفاية المطلقة، ولا نحتاج لشيء آخر بجانب المسيح. المسيح هو كل شيء، وهو كل ما نحتاج إليه، ولا نحتاج إلى شيء آخر بجانب المسيح. وبعدين يبتدي يكمل لهم هنا في الجزء ده، بيلخص الإضافات اللي حاولوا يحطوها تجاه المسيح أو يتمسكوا بيها، أو إن هم مش هم بقى اللي حاولوا يحطوها، الشيطان حاول يدخلها جوه الكنيسة عشان يعطل عمل المسيح ايه فيهم. هنشوف ان دي من الخطورة، لو دخلت في حياتنا يبقى لينا اسم ان احنا تبع المسيح لكن مش مسكين في المسيح. وبه ايضا ختمتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. إذا كان من ضمن الإضافات اللي حاولت الناس تحطها بجانب المسيح لنوال الخلاص، هو أن الإنسان أو المجموعة المتهودين حطوا أن الإنسان لابد أن يختتن، فبولس هنا بيقول إيه ضرورة الختان. إذا كان الختان في معناه في العهد القديم هو علامة عهد بين الله وبين الإنسان، فالختان ما هوش مجرد إزالة قطعة من جسم الإنسان، لكن اللي كان مقصود بالعهد بين الله والإنسان أن تزال من الإنسان أو من طبيعة الإنسان كل شيء في الطبيعة البشرية يتعارض مع وجود الله في حياة الإنسان. عشان كده بنشوف ان ربنا كان بيوبخ الشعب، يقول له انك شعب غير مختتن، بالرغم ان كان مختتن بالجسد لكن قلبه ما كانش مختون، الشفة بتاعته ما كانتش مختونة، وذانه ما كانتش مختونة، ما كانتش داخلة في عهد مع الله، كان فيها جزء بيتعارض مع وجود الله في حياة الانسان. فبيقول ان بالمسيح به ايضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. الختان بتاع اليهود ده كان معمول بيد بشرية، لكن ختان المسيح اللي المسيح بيعمله فينا انه مش مجرد بيزيل قطعة جسد، لكن بيزيل الطبيعة البشرية الساقطة المعارضة لوجود الله في حياة الانسان. والمسيح هو الوحده اللي قادر انه ينزع من حياة الانسان اي شيء يعطله، وينتزع الطبيعة الخاطئة كلها، ويملأ الانسان بحياة جديدة، حياة مقدسة، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. فتكلم ان المسيح لوحده فيه الكفاية، الانسان غير محتاج انه يختتن او يعيش بالفكر اليهودي او بالديانة اليهودية عشان ينال الخلاص، لان المسيح بيعمل عملية الختان على مستوى روحي بانه يخلع جسم خطايا البشرية. وبعدين نتكلم بقى عن الختان الروحي، ازاي المسيح بيخلع جسم خطايا البشرية. ده اللي بيتم فينا حاليا من خلال سر المعمودية، مدفونين معه في المعمودية والتي فيها أقمتم أيضا معه. وهنا إشارة جميلة جدا، ويورينا أن كنيستنا الأرثوذكسية التقليد بتاعها سليم، اذا كان في بعض الكنائس دلوقتي بتعمد بالرش انها تجيب مية وترش على الانسان، فده ما يديش معنى الدفن، لكن التغطيس هو اللي يدي معنى الايه؟ الدفن، الغمر، الغمس. كانت المعمودية باللغة اليونانية اسمها بابتزما. بابتزما يعني صبغة. الصبغة دي بتتم ازاي؟ بيجيبوا حتة القماش وينقعوها، يغمسوها، يغرقوها كلها في الصبغة دهيت، فتطلع ليها لون جديد، ليها منظر جديد. ده اللي عمله المسيح فينا، او ده اللي بيتم في سر المعمودية. الموضوع مش مجرد رش مية، لكن موضوع على مستوى ان احنا بندفن مع المسيح. والدفن هنا يستلزم الموت، لان مفيش حد يدفن الا اذا مات. لكن مش بس موت، موت الانسان العتيق او موت جسم خطايا البشرية، او موت الانسان الشهواني، الانسان الشكاك، الانسان الكبرياء، الانسان الاناني. لكن مش بس موت، لكن يموت الانسان العتيق ويقوم الانسان الجديد او الخليقة الجديدة. فزي ما تفنين معه في المعمودية التي فيها اقمتم ايضا، بناخد فعل قيامة المسيح بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. وهذا العمل على مستوى الإيمان أو على مستوى الثقة، إن احنا نموت مع المسيح ونقوم مع المسيح. تموت الطبيعة الساقطة وتتخلق فينا وتقوم فينا الطبيعة الجديدة. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا، إذا كانت الخطايا هي اللي سببت الموت وغلف الجسد. كلمة غلف عكس كلمة مختون. مختون يعني متطاهر، اغلف يعني مش متطاهر. فهنا غلف الجسد نتيجة ان الجسد ده مش في عهد مع الله، مش مقدس لله. يقول انسان اغلف يعني انسان غير مقدس، شفتينه غلف يعني الشفتين ما تعرفش تتكلم الا بالخطية وما تدقش الا الخطية. قلب غير مختون، قلب اغلف يعني قلب ما يعرفش ينبض الا بالشهوة وبالخطية. اذن غلفاء او اذن غير مختونة، اذن ما تعرفش تسمع الا صوت الخطية والا نداء الخطية. فهنا الجسد كله كان اغلف نتيجة معيشة الانسان في الخطية وموته في الخطية دهيت. لكن يقول دلوقتي بقى احياكم معه. فاذا كانت الخطية هي اللي موتت الانسان، فاللي يحيي الانسان حياة القداسة اللي المسيح بينقلها للانسان. احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. ان الخطايا اللي بتموت المسيح غفرها وسامحنا عليها، عشان كده لم تعد الخطية بعد كده تموت الانسان او تقضي عليه. وبيدي معنى جميل ورجاء جميل للانسان، مسامحا لكم بجميع الخطايا ايا كان كميتها وايا كان نوعيتها. كل الخطايا قابلة للغفران، كل الخطايا قابلة للمسامحة. عشان كده في المسامحة يستطيع الانسان ان هو ينال حياة في المسيح. طب ازاي المسيح عمل الحكاية دي؟ غفر الخطايا فما بقاش الانسان يموت بسبب الخطايا، ما بقتش الخطية مميتة، لكن الخطية بقت مغفورة والانسان يستطيع ان يحيا. يحكي عن النداء اللي تم على خشبة الصليب، اذ محى الصك الذي علينا. والصك ده كان قيمة الاتهام اللي ضد لينا. حتى اننا في الترجمة بتاعتها يكتبوا كلمة صك اوتوغراف. احنا عندنا معنى الاوتوغراف معنى ايه؟ الكلام اللي الانسان بيكتبه بنفسه. هو فعلا الانسان كتب على نفسه صك الدينونة او صك الاتهام، لان لما خد الوصية من ربنا وقال ان انا هسمع وصية ربنا، وتشوفوا في العهد القديم ان الشعب تعهد مرات كتيرة ويقول لربنا كل اللي تقوله نسمعه، لكن لما جه يعيش فاعليا ما قدرش ان هو ينفذ هذا الكلام، فكأن الكلام اللي تعهد بيه وما نفذهوش بالضبط ده اوتوغراف هو كتبه على نفسه، بس اوتوغراف يحتوي على صك اتهام ضده. عشان كده لما ابونا بيصلي بيقول انا كتبت لي قضية الايه الموت، انا اللي سجلتها مش هي اللي تسجلت عليا، انا اللي سجلتها بنفسي. الانسان كتبه بخط ايده كاقرار شخصي معترف بذنبه وبانه عاجز عن الوفاء والالتزام تجاه فرائض الله. عشان كده يقول ما حصك الذي علينا في الفرائض، الفرائض اللي هي المتطلبات اللي كان بيتطلبها الناموس وما قدرش الانسان انه يعملها، ده الصك. لكن كلمة محى يعني ايه؟ ازال. وعشان تقدروا تفهموا المعنى، زمان كانوا بيكتبوا على اما ورق البردي او جلد الحيوانات، ولان ورق البردي غالي وجلد الحيوانات غالي جدا كانوا بيستخدموا حبر غير ثابت. غير ثابت يعني ايه؟ يعني لما اكتب بيه اكتب يكتب يبان، لكن سهل جدا ان انا اشيله بشوية مية بحتة سفنجة كده يروحوا زيلينوا عشان يقدروا يستخدموا الورق ده مرة ايه تانية، او يستخدموا جلد الحيوانات مرة تانية. فكانت بحتة سفنجة الكلام والكتابة دي كلها تزال، ما كانش فيه مثبتات الاحبار اللي الانسان اكتشفها دلوقتي وبقى الحبر ما يتمسحش. عشان تمسحه دلوقتي عايز استيكة وتقعد تكحت وممكن تقطع الورقة لحد ما تشيل الحبر، لكن الحبر بتاع زمان كان سهل، مجرد اسفنجة مبللة بالماء تمحي كل الكلام. كأن ده اللي عمله المسيح فعلا في الصك اللي احنا كتبناه على نفسنا، محاه مسحه وبقى الصك جديد، ما بقاش فيه حاجة ضد الانسان. الصك اللي علينا من الفرائض الذي كان ضدا لنا، كان اثبات علينا ان احنا عاجزين ومخطئين في حق الله. ومش بس كده ان هو محاه او مسحه، لكن يقول ده رفعه من الوسط مسمرا اياه في الصليب. وعلى حسب عادة الرومان ان هم لما كانوا عايزين يلغوا امر مكتوب او عايزين يلغوا قانون معمول كانوا يجيبوا القانون ده مكتوب على الورقة ويروحوا مصمرينه، يعني لغينه، خلاص بقى القانون ده ابطل ما بقاش حد يعمل بيه. ده اللي عمله المسيح في خشبة الصليب، انه رفعوا عاليا في خشبة الصليب وصمروا، انه ابطلوا لغاه كل اللي كان ضد لينا وكل اللي كان علينا. المسيح رفعه من الوسط اعلان للكل ان هو بقى مصمر بالصليب. عشان كده زي ما بقول لكم الكنيسة لما بتقدر اسبوع الالام وبتحتفل بيه، لان هو ده اسبوع خلاصنا. الصك اللي كان ضد لينا واللي كان علينا، عرضت الاتهام اللي كانت ضد لينا في اليوم ده في يوم الجمعة العظيمة، المسيح صمره في الصليب. مش بس عمل الصك اللي ضد لينا او عريضة الاتهام اللي ضد لينا صمرها ومحاها ولغاها، ده اكتر من كده اللي كان بيهددنا بيها واللي كان بيشتغلها ضدنا وبيشتكي بيها علينا، الشيطان وكل قواته او كل اجناده، يقول جرد الرياسات. ما هو ده السلاح اللي كان في ايدين الشيطان، ان الانسان ما بينفذش كلامك يا رب. ده الشكوى اللي كان باستمرار الشيطان بيهدد بيها الايه الانسان. وانت عادل يبقى لازم الانسان ده ايه؟ يموت موت ابدي. فيقول ان نزع السلاح بتاعه. ايه السلاح بتاع الشيطان؟ السلاح بتاع الشيطان هو الموت. ان كل نفس تموت كان يجي يقبض عليها الشيطان وينزل بيها فين؟ الجحيم. يقول جرد الرياسات. جرده يعني نزع السلاح بتاعه، جرده من الاسلحة بتاعته، عمل عملية نزع سلاح. جرد الرياسات والسلاطين، لان كان للشيطان سلطان على الانسان. حتى ان اي واحد من رجال العهد القديم زي ابراهيم ابو الاباء ولا زي موسى ولا زي داود لما مات عمل فيه الشيطان، قبض عليه، حطه تحت سلطانه فين؟ في الجحيم. رياسة وسلطان محدش كان يقدر يقول لها لا، لان في ايد الشيطان ايه؟ صك، ان ده ما سمعش كلامك وعدلك يقول انه لازم يموت، يبقى ده تبعي. لكن المسيح كان الوحيد اللي لما مات يصرخ كده ويقول يا أبتاه في يديك استودع روحي، مش في ايدين الشيطان، لان الشيطان خلاص سلطته اتجردت، لان الاتهام او فك الاتهام اللي كان ضد الانسان اتمزق. ويقول اشهرهم، اشهرهم يعني فضحهم، شهر بيهم. المسيح شهر بالشيطان. اذا كان سلطان الشيطان هو الموت، فبالموت المسيح داس الموت، فضح الشيطان، ما بقاش ليه اي سلطان. ظافرا بهم فيه، وظفر بالرياسات والسلاطين وبالشيطان، ظافرا بهم في الصليب. عشان كده صار الصليب مصدر رعب للشيطان، مخيف جدا للشيطان، لان الصليب ده فضيحة الشيطان. تفتكروا القصة القديمة اللي حصلت في سفر أستير؟ هامان عدو شعب الله اللي عمل خشبة لمين؟ ليطلب مردخاي رجل الله. كان مفروض ان مردخاي هو اللي اتحط على الصليب، لكن انتهت القصة بان مين اللي اتحط على الصليب؟ هامان. هو بالضبط ده اللي حصل مع المسيح. احنا المنظر قدامنا ان المسيح هو المعلق على الصليب، لكن في واقع الامر مين اللي اتفضح على الصليب؟ الشيطان. مين اللي فقد سلطانه على الصليب؟ الشيطان، مش المسيح. الشيطان اراد للمسيح ان الصليب ده يكون نهاية، لكن طلع بالنسبة للمسيح ان الصليب ده كان بداية. ونزعت كل اسلحة الشيطان اللي بيهدد بيها الانسان في خشبة الصليب. واللي يحب ان هو يربط الكلام بعضيه ببعض، اسمعوا مثلا في افسس 6 بولس يقول عبارة، يقول اما مصارعتنا نحن فليست مع لحم ودم، بل مع سلاطين، مع رؤساء، مع قوات روحية. يقول كلمة مصارعتنا، تعرفين لما واحد يجرد من السلاح بتاعه لكن لسه عايز يعافر، يحارب ازاي؟ بايده، ويخش مصارعة. اهو الشيطان عمل كده، السلاح بتاعه تنزع منه لكن مش هيسيب الانسان، فعشان كده يخش مع الانسان مصارعة بالايه؟ بالايد، لان سلاحه فقده. لو كان الشيطان ليه سلطان كان بالسلاح بتاعه من بعيد موت الانسان وهزمه، لكن لان دلوقتي الشيطان بقى سلاحه منزوع، كل اللي يقدر يعمله انه يتخانق يصارع، لكن ملوش ايه؟ سلطان، لان المسيح نزع سلطانه. جرد الانسان ونزع سلطان الانسان، اسف، وجرد الشيطان ونزع سلطان الشيطان، واشهره، فضحه في خشبة الصليب. عشان كده في المسيح، المسيح لوحده فيه الكفاية، وفي صليب المسيح تمت النصرة الكاملة للإنسان، وتم موت الخطية اللي موجودة في الإنسان، واتخلع جسم الخطايا البشرية اللي موجود في الإنسان، واتخلق الانسان خلقة جديدة. كل ده تم على خشبة الصليب. فالانسان اللي مات، الانسان العتيق اللي مات، اتخلق فيه انسان جديد. عشان كده المسيحية ما فيهاش فلسفة، المسيحية ما فيهاش في حاجة بجانب المسيح. الناس اللي بتلجأ للتنجيم وللصحراء وللنجوم وللحظ وللنحس والتفاؤل والعيافة عشان تقدر تمشي حياتها، الناس دي مش فاهمة الحاجات دي، ملهاش اي ضرورة بجانب المسيح. لو ليهم المسيح فعلا ما كانوش احتاجوا الحاجات ده هي. لو ليهم المسيح فعلا ما كانوش احتاجوا الحاجات ده هي. فهنا الشيطان ما قدرش يقول للناس ان مفيش مسيح. طب قال لهم لا، في مسيح، طب بس ناخد جنبه شوية ايه حاجات كده نحطها جنبيه. ده زي ما بيعملوا في حياتنا لحد دلوقتي. مش هيقدر يقولك مفيش مسيح، لكن يعني طب حط حاجة جنب المسيح. الناس كلها ما بتعمل كده، ما تعمل زي، مش شرط يعني ان المسيح فيه كفاية، ما انت كمان شوف حظك اليوم، وانت كمان تفائل وتشاءم وشوف برجك وحظك ونحسك. يحاول يربط حياتك ومستقبلك ومعيشتك بحاجات تانية غير المسيح. طبعا لا يمكن ان المسيح ينفع مع حاجة تاني. ما كانش المسيح هو بس لوحده والانسان مكتفي به، لا يستطيع الانسان ان يتمتع بعمل المسيح. وبكده يبقى الانسان اسمه ان ليه لقب المسيح لكن مش متمتع بعمل المسيح. ونجح الشيطان انه يفقد الانسان هذا الخلاص. دي كانت خطورة الاضافات اللي الانسان حاول ان هو يحطها. فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب. من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان نربط مستوى خلاصنا على مستوى اكل الفول والطعمية واللحمة. نفتكر يعني ان الاكل نوعيات معينة يدخلنا الملكوت، وعدم اكل نوعيات معينة يحرمنا من الملكوت. يقول ملكوت الله ليس اكلا وشربا. تقول يعني انت بتحارب الصيام، ما ايه فايدة الصيام اللي احنا بنعمله؟ لك خد بالك، الصيام مش تحريم للأطعمة. انا لما بصوم وما باكلش لحمة مش لان اللحمة حرام، انا بصوم مش لان المادة شر، انا بصوم لاني بعمل ضبط للنفس. لكن مش ان المادة دي هي اللي بتتحكم فيا. لا يحكم عليكم احد من جهة اكل او شرب. كل الاشياء تحل لي لكن ليست كل الاشياء توافق. كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. لكن بقى لو مشي الانسان بالطريقة اللي احنا بنعملها، هو معرفش الشيبسي بالكبدة تبقى افطاري ولا صيامي، ولا بالكباب ولا معرفش بايه، ولا الجبنة الديمكس افطاري ولا صيامي. احنا هنحول مسيحنا وخلاصنا لشيبسي وكاراتيه ومعرفش ايه، ويفتكر ان هو ده التدين، يفتكر ان هي دي العلاقة السليمة اللي بينه وبين ربنا، ويفتكر يعني ان لا اصلا ما اكلتش الشيبسي ده، اصل في طعم الكبدة. تاكل او ما تاكلش مش ده المسؤول، او مش ده المستوى. المستوى انت عارف مسيحك المخلص، عايش مسيحك المخلص، ولا شوية ممارسات شكلية احنا بنعملها، او من جهة عيد او من جهة هلال. انت عارفين الاشياء دي كانت موجودة في اليهودية. يعني اليهود ما كانوش ياكلوا الخنزير، ما كانوش ياكلوا الارنب، ما كانوش ياكلوا الجمل، وكان ليهم ايام معينة ومواسم معينة. اليوم اللي يطلع فيه الهلال ويكتمل يبقى ده عيد مواسم. لكن احنا بالنسبة لنا الايام كلها صارت مقدسة في قيامة المسيح من بين الاموات. احنا بنعيش الحد الدائم او حياة القيامة الدايمة. فعشان كده كل اوقاتنا بقت مقدسة من جهة عيد او هلال او سبت. وبعدين هنا بولس مش بينفيها، بيقول لا دي كانت مجرد ظل رمز التي هي ظل الامور العتيدة. كان زمان في العهد القديم موجودة لان الشعب كان من الدور في عدم النضوج، انه كان محتاج لحاجات ملموسة قدامه عشان يعرف يمشي. زي ما تجي تربي طفل صغير عايز تديله مسألة جمع او مسألة طرح، تقول له فيه 5 بطات خدنا منهم بطتين يبقى يتبقى كم بطة؟ يقول لك 3 لان في حاجة ملموسة قدامه. لكن تكتب له 5 ناقص 3 لطفل لسه في حضانة ما يعرفش ايه يعملها، او لطفل صغير تيجي تديله مسألة في النسبية ما يفهمش لانه لسه غير ناضج، محتاج للايه؟ للرموز، للظلال. الشعب بتاع العهد القديم لانه كان غير ناضج كان محتاج للحاجات ده هي. لكن مش لان الحاجات دي مقدسة في حد ذاتها او محرمة في حد ذاتها، مش لان الارنب محرم او لان الخنزير محرم زي ما بيقولوا دلوقتي في الاديان التانية، مش حاجة اسمها محرم لان كل الخليقة طاهرة وايه ومقدسة. لكن لان الانسان ما كانش عنده الحكمة الكافية والعلم الكافي، ربنا اداله مجرد رموز وظلال. لكن لحد ما جت الحقيقة واعلنت ما بقاش فيه داعي للايه؟ للرموز والظلال. الناس شطرة جدا في التدين من خلال شوية الرموز والظلال، لكن تتدين على اساس الصلاة وعلى اساس الصلاة بمعناها اللي اتكلمنا عنه، او على اساس الايمان او المحبة او الطهارة او القداسة، لا هتعرفش تعيش الحاجات دي. لكن عايزة انها تاكل شيبسي ولا ما تاكلش شيبسي، هو ده مستوى التدين اللي موجود عندها. التي يظل الامور العتيدة، واما الجسد فللمسيح. بص بقى نظرة جديدة للجسد، ان الجسد مش شر، لكن الجسد لابد ان يكون مقدس. عشان الجسد ده لمين بقى؟ للمسيح. اعضائي كلها صارت مختونة، اعضائي كلها صارت في عهد، لاني انا في جسدي بقيت عضو في جسد المسيح. لا يخسركم احد الجعالة. بولس الرسول كأنه بيقول لنا ما تخلوش حد ياخد منكم الجايزة، الهدف اللي هو مين؟ المسيح، بانه يشغلنا بشوية توافه وشكليات وحاجات كده. راغبا في التواضع وعبادة الملائكة. تواضع مزيف، ما هوش تواضع حقيقي. يقول لك خليك على قدك في البطة وفي الوزة وفي الارنب وفي الحاجات دي، يعني عشان انت لسه على قدك. ده مش تواضع حقيقي، ده تواضع ايه؟ مزيف شكلي. بعدين ايه حكاية عبادة الملائكة دي؟ ايضا في فكر او فلسفة تقول لك يعني الله ده حاجة كبيرة قوي قوي على الانسان، يعني مش معقول هيكون بيني وبين الله كده اتصال على طول. الملائكة دول عبارة عن حاجة وسط بين الايه؟ الله والانسان. انا ما اقدرش اعبد ربنا مباشرة، انا اعبد الملائكة كنوع من الوساطة بيني وبين الله. اصلا انا ما اقدرش اعبد ربنا، تواضع مزيف، فاعبد الايه؟ الملائكة. طبعا الشيطان كان عايز يضيع البشرية كلها بالايه؟ بالفكرة ده، هي ان يمنع العلاقة المباشرة بينه وبين الله. دول غير راغبين بعبادة الملائكة، متداخلين فيما لم ينظره. صحيح باسمه كده بيقول ان انا يعني متضع ما اقدرش اعبد الله لان ربنا كبير عليا، فبعبد حاجة من خلائق الله او وسيط من وسائط الله. لكن في واقع الامر ده مش اتضاع، ده كبرياء متخفي منتفخا باطلا. لما الانسان يقعد يحط اراءه ويحط فلسفاته ويحاول ان هو يعني يتضع اتضاع كاسب من قبل ذهنه الجسدي، عشان كده بيحذر 1000 مرة من ان الانسان يفكر بطريقته الايه؟ البشرية. لكن يقبل الانسان ما يقدمه المسيح لينا، غير متمسك بالرأس. انسان فاقد العلاقة بمين؟ بالرأس. اللي هو المسيح. تكروا المنظر ده، العلاقة ما بين العضلات والرأس مش موجودة، تبقى العضلة دي ايه؟ مشلولة، غير متمسك بالرأس. عشان كده بيقودنا الى اهمية التركيز على العلاقة اللي بيني وبين الرأس. لا، احنا بتذكار الملائكة اللي بنعملهم دلوقتي مش عبادة للملائكة، احنا بنعبد ربنا، لكن تذكار الملائكة دول احنا بنديهم التمجيد لانهم بيخدمونا. ده بولس بيقول عنهم انهم ارواح خادمة، خادمة مش متسلطة على الانسان، خادمة للمرسلين العتيدين ان يرثوا الخلاص. احنا ما بعبدش الملائكة، لما بعمل تمجيد للملاك ميخائيل او الملاك غبريال انا ما بعبدش الملاك، لكن انا بشكره على الخدمة اللي هو بيعملها لي، بيبشرني، بيرفع صلواتي قدام ربنا. زي ما شفنا في منظر سفر الرؤيا، الملاك اللي اخذ بخور كتير وقال عن ان البخور الكتير ده هو صلوات الايه؟ قديسين، واصعدها قدام ربنا. يقول آية في المزمور 14، يمجد مين هو اللي يسكن في بيت ربنا؟ يقول يمجد الذين يتقون الله. الملائكة دول بتتقي ربنا، فأنا كده بمجدهم. أنا لما بعمل بمجد الأنبا أنطونيوس، أنا بمجد الأنبا أنطونيوس ليه؟ لأنه بيتقي الله. يمجد الذين يتقون الله، كل إنسان بيمجد ربنا وبيتقي ربنا أنا بمجده. أنت شوف كده، أول ما المسيح اتولد أو قبل ما يتولد، في ملاك بشر العذراء، المسيح اتولد في ملاك بشر الرعاة، المسيح في جاثيماني ظهر ملاك، المسيح في التجربة على الجبل يقول وظهرت ملائكة وكانت تخدمه، المسيح في القبر كان في ملاكين، المسيح القائم كان في ملائكة، المسيح الصاعد كان في ملائكة. إذن الملاك ليه دور، ليه عمل. نقول له يا ملاك هذا اليوم الصاعد إلى العلو بهذا التمجيد أذكرنا أمام الرب، لأن أنا بتشفع بيه مش بقدم له عبادة، ما بقولوش ان انا خاضع ليك وبسجد لك، ما بقولوش ان انت وسيط بيني وبين ربنا. في فرق كبير بين تمجيد الملائكة على خدمتهم وبين ان انا بقدم العبادة ليهم. فكر اللي كان موجود في الكنيسة ده، لا انا ما اقدرش اعبد ربنا، ماليش دعوة بربنا، ما اقدرش عليه، فانا اعبد وسيط بيني وبين ربنا اللي هو الايه؟ المخلوقات الروحية اللي هم الملائكة. لو يخسركم احد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة متداخلا فيما لم ينظره، منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي. اذا كنا اتكلمنا ان التدين او الحياة الروحية ما هيش مجرد اكل وشرب، لان الاكل والشرب ليست ليهم اي اهمية لان مصيرهم للانحلال وللفناء، لكن اللي بيحول الحياة الروحية لمجموعة من القوانين والتنظيمات، والقوانين والتنظيمات دي كلها تتعلق بموضوع الاكل والشرب، انسان بيفقد معنى ملكوت الله، لان ملكوت الله ليس اكلا وشربا. فبنشوف ان الاكل والشرب ما هماش ملكوت ربنا، لكن البر والسلام والفرح هم دول ملكوت الله اللي ربنا عايز ينشئهم في الانسان. وان الايام كلها تخص الله، ما فيش ايام غير ايام، كل الايام لربنا. فالطقوس اللي الكنيسة رتبتها مش معناها ان احنا بنعبد الطقوس، لكن الطقس عشان يحسسني بالقرب من ربنا. الطقس وسيلة ما هوش هدف، الطقس ما هوش هدف انا بتعبد ليه، لكن الطقس هو وسيلة يخليني اشعر بوجود ربنا وبحضور ربنا، وازاي ان انا اتعامل معاه. وشفنا ان الملائكة ما هماش الوسطاء، ولكن الملائكة هم الخدام اللي بيخدموا الانسان وهم هي دي عظمتهم، لان قانون ربنا من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكون خادم الكل، وان العهد القديم كله كان ظل ورمز للحقيقة، لكن لما جهت الحقيقة وجه الحق الكامل اللي هو المسيح مفيش داعي للاشباه او للظلال او للرموز. لكن بيقول كلمة، يقول لا يخسركم احد الجعالة، ما تخليش حد يخليكم تختاروا الجايزة. الجعالة دي اللي هي الجايزة، وده من منظر السباقات اللي كانت بتتعمل في الاولمبيات. انت عارفين كانوا في مجموعات بتتسابق مثلا في الجري، وهدفهم من السباق ان واحد يفوز بالجعالة، يفوز بالجايزة الاولى. فبيقول ما تخليش حد يخليكم تخسروا الجايزة بتاعتكم، والجايزة بتاعتكم هي المسيح. الجايزة بتاعتكم هي المسيح، فما تخلوش حد يخليكم تخسروا المسيح بشوية تنظيمات او قوانين او شكليات او ممارسات خارجية. حتى وان كانت كنيستنا كنيسة طقوس، فالطقوس ما هي وسيلة توصلني، ما هي الا وسيلة توصلني الى الجعالة، الى المسيح. المسيح هو الهدف. ما يتحول الطقس في حد ذاته الى هدف، وافتكر ان الطقس هو العبادة او هو اللي بقدم له العبادة، دي اللي بتبقى مشكلة، لاني بخسر المسيح. راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، وتكلمنا عن التواضع المزيف، وعشان نقدر نميز ما بين التواضع المزيف والتواضع الحقيقي، التواضع المزيف بيبقى مركزه الذات، يعني الانسان بيعمل شوية حركات كده عشان يبين انه متواضع، لكن في واقع الامر هو متمحور ومركز حوالين ايه؟ ذاته. زي الانسان مثلا اللي بينطوي وياخد ركن كده في الجنب ويقعد لوحده، ده مش متضع، ده بالعكس، ده هو حاسس ان بانطوائه هيلفت الايه؟ الانظار. ده تركيز على الذات. الناس تقول يا سلام شوفوا فلان ده غلبان قاعد لوحده، ده تواضع كاذب. لكن دي حيلة بيلجأ ليها علشان يركز حوالين ذاته. لكن التواضع الحقيقي هو اللي يبقى مركز على الله مش على الذات، متداخلا فيما لم ينظره. يمكن الكلمة دي الناس تقول ايه معنى الكلام ده، ايه متداخلا فيما لم ينظره؟ كان في موضة في الوقت ده هوت، وما زالت موجودة الموضة دي دلوقتي، موضة الاحلام. احلام يقول لك اصل انا شفت رؤية، اصل انا شفت معرفش ايه، ويفضل مخدوع باللي هو شافه، بينما في واقع الامر هو ما شافش حاجة، ده كل اللي بيتخيله ده ناتج من ايه؟ من خيالاته، من صنعه هو. عشان كده يقول متداخلا فيما لم ينظره. هو لا رؤية على حاجة، الرؤية اللي بتبقى من ربنا بتبقى حاجة واضحة، لكن ساعات الانسان بيحط التهيئات بتاعته وبيبني عليها التدين بتاعه، منتفخا باطلا. والانسان اللي بيبني تخيلات في ذهنه بينتفخ، والانتفاخ بتاعه ده كبرياء باطل، من قبل ذهنه الجسدي. كل دي تأليفات من قبل الذهن الايه؟ الجسدي. في فرق بين الذهن الروحي وبين الذهن الجسدي. ذهن الجسدي ده ما ينشئه ذهن الانسان من تخيلات ومن افكار ومن نسيج بينتجه ذهن النفسي او البشري، لكن الذهن الروحي هو ما يعطيها الله لذهن الانسان، ما يقبله الانسان من عمل الروح. في فرق كبير كده. عشان كده يمكن كنا بنتكلم في مرة عن ان الناس ساعات بتظن انها بتحيا حياة روحية، بتظن، لكن في واقع الامر ان الحياة اللي بيعيشوها دي مش حياة روحية، دي حياة نفسية انفعالية، حياة نفسية انفعالية. هالنفسية الانفعالية دي طلع من رغبات الانسان ومن تخيلات الانسان ومن افكار الانسان ومن تأليف الانسان ومن مشاعر الانسان ومن عواطف الانسان. لكن الحياة الروحية دي الحياة اللي جاية نتيجة الامتلاء بروح ربنا، مش من صنع الانسان خالص. قلنا امبارح عبادة الملائكة، وغير متمسكين بالرأس. ايه اللي يفرق ما بين الذهن الجسدي والذهن الروحي او الحياة النفسية وما بين الحياة الروحية اللي من الروح القدس؟ الذهن الجسدي والحياة النفسية دي نشأة من الانسان، من تأليف الانسان، هيسميها في اخر الاصحاح عبادة نافلة. نافلة يعني ايه؟ من صنع الانسان، منها كلمة النوافل تسمعوها. النوافل يعني الحاجات اللي بيقدمها الانسان من عنده، مش اللي ربنا بيقوله قدمها، لا ده الاختراعات بتاعة الانسان. فهو غير متمسك بالرأس، العلاقة او الوصلة اللي بينه وبين الرأس مقطوعة. الذي منه كل الجسد، شوفوا خطورة الاتصال بالرأس، حاجة عجيبة حتى في الطب بتحصل مع الانسان. تلاقوا مثلا واحد لا قدر الله اصيب بالشلل النصفي، الشلل النصفي يعني الوصلة ما بين المخ وما بين الاعضاء مقطوع، الاشارات اللي بتطلع وبتنزل ما بتوصلش. لا، حاجة عجيبة جدا ان الجزء المشلول يضمر، العضلات صغرت وكشت. الله، طب ما هو كله بياكل، مش معنى الحتة دي فيه مثلا لو عنده شلل في ايديه لو ايديه رفعت وبقت ضمرة. الله، طب ما هو بياكل ببق واحد، مش معنى الايد دي بتكبر والايد دي ما بتكبرش، ما بتنموش، ما بتاخدش نموها الطبيعي. اصل النمو ده يتطلب ان يكون الجسم كله مرتبط بالايه؟ بالرأس. لكن لو الرأس مش واصل بالعضو، العضو ده يضمر. الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متآذرا ومقترنا ينمو نموا من الله. عشان كده محدش يقدر ينمو النمو الطبيعي الا اذا كان متصل بمين؟ بالله. وقلت لكم اذا كان المسيح هو رأس الكنيسة او رأس الجسد الذي هو الكنيسة، فينبغي اني اعزز الاتصال بالرأس عشان انا كعضو باستمرار انمو. لكن الجسد ده عبارة عن ايه؟ اهم حاجة في الجسد بتربط الاعضاء بعضيها ببعض، المفاصل. يعني مثلا المفصل بتاع الركبة، مفصل الركبة ده بيعمل ايه؟ بيوصل عظمة الفخ بالعظمة الساق. الساق دي حتة والفخد ده حتة، لكن الحتة دي موصلة بالحتة دي ازاي؟ يقول بواسطة المفصل. المفصل ده عبارة عن التقاء عظمة الفخد بعظمة الساق. طب والاتنين دول بيتوصلوا بعضهم بايه؟ يقول لك بربط. بربط اللي هي ايه؟ اربطة. اربطة توصل العظمتين بعضهم ببعض. اسمعوا عن تمزق الرباط الصليبي والحاجات دي، تلاقي الانسان مش قادر يمشي اذا كان الرباط ده مقطوع او الرباط ده مصاب بشيء. فكل الجسد اولا لازم يبقى متربط بعضيه ببعض، ولازم يبقى متصل بالرأس عشان ينمو نموا طبيعيا. وده اللي بيتقول عنه متآذرا. متآذرا يعني الأعضاء كلها تنمو مع بعضيها في وحدانية واحدة وفي توازي وفي توالي. ومقترنا، مقترنا كل عضو مقترن بالآخر. لكن ما ينفعش ان كل عضو ينمو لوحده، لكن كل الاعضاء تنمو بعضيها مع بعض لانها مرتبطة مع بعض، وبالاخطر لانها مرتبطة بالرأس. عشان كده يقول ومقترنا ينمو نموا من الله. ان كنتم قد متتم مع المسيح، هو لسه كان بيتكلم من شوية عن موت المعمودية، مدفونين معه في المعمودية حتى كما أقيم نقوم نحن أيضا معه. فإذا كنتم متتم مع المسيح عن أركان العالم، وقلنا أركان العالم الحاجات الأولية والأساسية اللي في العالم اللي الناس كلها خضع عليها، زي النجوم وزي التفاؤل وزي التشاؤم. فلماذا كأنكم عائشون في العالم؟ إذا كنتم متتم عن أركان العالم، طب ليه ما بتكتفوش بالمسيح بتاعكم وبترجعوا تشوف حظك اليوم وبختك والنجوم والتفاؤل والتشاؤم والعيافة والعرافة والسحر؟ ليه بترجعوا تخضعوا لحاجات تانية خارج المسيح؟ يبقى معموديتكم دي بقى ما انتوش عايشينها. موتكم اللي متوه عن أركان العالم وفلسفات العالم وعادات العالم وأفكار العالم، ما انتوش عايشينه. عشان كده لابد ان الإنسان المسيحي يبقى ليه صفة مميزة عن الإنسان اللي عايش تحت أركان العالم وسلطان العالم. الناس اللي عايشة في العالم وللعالم وتحت سلطان العالم تدور على السحر لان عايزة اي قوة تساعدها في حياتها. لا، انا مش عايز اي قوة تساعدني، انا عايز قوة معينة تساعدني. عايز مين؟ المسيح هو اللي يساعدني. تفرض عليكم فرائض من قوانين ومن تنظيمات كلها تمس لا تمس، يعني ما تلمسي لا تذق ما تدقش لا تجس، لان كل الحاجات اللي معمولة باللمسات وبالحواس الجسدية تؤدي للانسان انه يعيش حياة نفسية مش حياة روحية. حياة نفسية يعني يتهيأ له انه مجرد حياته اللي عايشها مع ربنا مجرد انفعالات عاطفية، او يعني جه قال له ترتيلة وكانت نغمتها حلوة شوية انفعل بيها، مجرد انفعال نفساني، او سمع له كلمتين مجرد انه تأثر بالكلمتين تأثر نفساني. زي بنات اورشليم لما شافوا المسيح شايل الصليب ما تأثروش روحيا لكن تأثروا ايه؟ نفسيا. فالمسيح قال لهم مش ده اللي انا عايزه، لا تبكين علي لكن ابكين على انفسكن وعلى اولادكن. لو مثلا الناس اللي ما بتروحش كنايس وما لهاش علاقة بربنا، مثلا راحت جمعة الصلابوت وشافت المنظر فدمعت لها دمعتين، دي حياة نفسية مش حياة روحية. لانك لو انت فعلا بتدمع لك دمعتين عن المسيح، طب ما تعيش معاه، ما تقبل الالام معاه، ما تصلب معاه وتقوم معاه. ده الفرق ما بين الحياة النفسية والحياة الروحية. واذا كانت الحياة النفسية معتمدة على الحواس الجسدية، تلاقوا الناس عمالة تلمس في الحيطان وتلمس في الصور والايقونات، مش لان في علاقة بينهم وبين القديسين او في حياة مشتركة بينهم وبين القديسين، لا، ده لمجرد اشباع، حاسة انه يعني عايز بركة فيلمس شوية صور. القديس بركته مش انك تلمس الصورة بتاعته، دي خطوة اولانية، لكن لو وقفت عند هذا الحد يبقى انت بتخدع نفسك. بركة القديس انك تاخد من المسيح اللي عمل فيه وتخلي المسيح ده يعمل ايه فيك. لكن لو الانسان وقف انه يشبع مجرد حواسه اللي بتشبع نفسيته، يقول لك التي هي جميعها للفناء. جميعها للفناء يعني ايه؟ هتنتهي. إذا كان الإنسان معتمد على الحواس الجسدية يعيش بيها حياة روحية، طب الجسد ده حيفنى. في الاستعمال معرضة جميعها للفناء في الاستعمال. الأكل والشرب، إن كلت أو ما كلتش، الأكل اللي أنت كلته ده حيروح فين؟ في الفناء. ما احنا قلنا ان الحاجات دي تبقى مجرد وسيلة لكن ما تبقاش هدف. في فرق بين ان الطقوس او الممارسات دي تبقى وسيلة تنقلي الاحساس بحضور ربنا وتربطني بربنا اللي هو الهدف، وبين ان علاقتي بالحاجات دي يقف عند حد ان انا المس الحيطان وان انا اعمل كده واعمل كده واعمل كده. يوم ما حط الطقس ده هدف مش وسيلة، ده الغلط في التدين. الشيطان يحب الحتة دي قوي، خلوا الطقوس بتاعتكم دي اهداف وعيشوا علشانها، ووقفوا عند الحد ده انها تبقى هدف في حد ذاته. يبقى فصلنا وخسرنا الجعالة اللي هي ايه؟ المسيح. حد يفهم ان انا بقول ان الطقوس بتاعتنا دي حرام او خطية، لكن نفهم المعنى ان احنا دي مش هدف في حد ذاتها، لكن هي وسيلة تقربني من الهدف، لاني ماليش هدف الا المسيح. وارجو ان الكلام ده يكون واضح جدا عشان محدش يرجع ويستغبى. التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعاليم الناس، اختراعات الناس، آراء الناس، فلسفات الناس، عادات الناس، تقاليد الناس، التي لها حكاية، قصة الإنسان بيعملها، حكاية حكمة بعبادة نافلة. نافلة يعني من صنع الإنسان، وإحنا عبادتنا مش من صنع الإنسان. هكلمكم في الآخر عن الفرق ما بين العبادة اللي بتبقى من صنع الإنسان اللي الإنسان بيعملها، وعن العبادة اللي هي عطية من الله للإنسان. في فرق كبير قوي، لأن في أديان كتيرة، لكن الأديان الكتيرة الموجودة دي عبادة نافلة من صنع الإيه؟ الإنسان. لكن المسيحية هي الوحيدة اللي هي عطية من الله بعبادة نافلة وتواضع، تواضع مزيف اللي اتكلمنا عنه اللي بينصب حوالين الذات، وقهر الجسد، الممارسات اللي الانسان بيعملها لمجرد انه بيقهر الجسد او بيذل الجسد او بيحرم الجسد. لا، احنا مش هدفنا حرمان الجسد وقهر الجسد، لكن احنا هدفنا التسامي بالجسد واخضاع الجسد لعمل الروح. مش ان انا احط الجسد ده عدو لي اقعد ازل فيه، لان قهر الجسد ده ليس بقيمة ما، الجسد ده ملوش قيمة اذا كان هو العتاء يبقى الهدف من جهة اشباع البشرية. قهر الجسد ده من الخطورة، لان لو الانسان فضل يكبت في نفسه يوم ما حينكسر القيد ينقلب لضده وينفلت الزمام ويجري الإنساء وراء شهواته وكأنه عايز يعوض اللي ايه؟ الحرمان اللي فاته. ده اللي بيحصل في كتير من الشباب للأسف، يجي في السن الأولانية كده ويكون راح الكنيسة وقعدوا علموه غلط أو فهم غلط، فيبتدي يجبح ويجبت يجبت يجبت يجبت، وبعدين في الاخر ما يقدرش يستحمل الحياة فيروح عامل ايه؟ مفرقع. وبعدين يعود السنين بقى، مش اللي اكلها الجراد، يعود السنين اللي اتحرم فيها، يفجر لانه حاسس انه كان عايش مكبوت. الحرية عمرها ما تيجي بالكبت اطلاقا، لكن الحرية تيجي نتيجة الشبع. الكبت من خلال الانظمة والقوانين واعمل وما تعملش عمره ما ينشئ شبع في الانسان، لكن الحرية تيجي من ان الانسان يبقى شبعان بربنا. عشان كده اذا ما كنتش عايز تبقى انسان مكبوت، خليك انسان شبعان بالمسيح، فالمسيح هو اللي يديك الحرية الحقيقية وهي اللي ماشيك صح. إذا كان بيقول النفس الشبعانة تدوس العسل، لكن النفس الجعانة هتقول على كل مر حلو. فإذا كان أنكروا الجسد وقالوا عليه شر، لكن في واقع الأمر إذا كانوا بيدعوا إن هم بيقهروا الجسد وبينكروا الجسد، لكن لو عاشوا بالطريقة دي في واقع الأمر إن عندهم رغبة إنهم يلفتوا النظر للجسد، نظر الآخرين يلفتوا لأجسادهم بالأعمال العجيبة والقهر اللي بيعملوه، يبقى في واقع الأمر هم مش بيذلوا الجسد، ده هم بيمجدوا الجسد، بيمجدوا الجسد عن طريق الإيه؟ الحرمان والقهر، لأنهم مركزين على الجسد، فبيثبتوا مدى اهتمامهم بهذا الجسد. وبعدين يقول ليس له قيمة ما من جهة إشباع البشرية. بكده في الإصحاحين دول يبقى بولس الرسول قدم ما فعله المسيح لأجلنا، وقدم العقيدة والمبادئ اللي الإنسان يقدر يعيش بيها. لكن ازاي ينفذ بقى ده تنفيذ عملي؟ ايه الخطوات العملية اللي الانسان يعملها؟ ده اللي لمسه في الاصحاحين الاخرانيين 3 و4. فان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الارض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. ومتى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل، الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري وسكيسي، بربري سكيسي، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس في يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. إذا كنا دفننا في المعمودية مع المسيح وخرجنا لحياة جديدة وقمنا مع المسيح، يبقى إذن الإنسان اللي دخل ما يقدرش يخرج هو نفس الإيه؟ الإنسان. لازم يبقى فيه تغيير، لأن لو دخلت في المعمودية وخرجت زي ما أنا يبقى ما أنا ما عملتش حاجة. ففي إنسان دخل انتهى، وفي إنسان جديد خرج، ليه مميزات وليه صفات تختلف عن الإنسان القديم أو الإنسان العتيق. فالغطس لابد ان يطلع من الغطسة اللي غطسها وهو ليه فرق واضح. وهذا الفرق الواضح ما بين الانسان العتيق والانسان الجديد هو في كلمة واحدة بس، ان الانسان الجديد افكاره باستمرار تتجه من الان الى فوق. ده الفرق اللي يفرق ما بين الانسان القديم اللي هو انسان الخطية بعاداته، الإنسان العتيق بشهواته، وبين الإنسان الجديد، إن الإنسان الجديد باستمرار أفكاره تتجه إلى فوق، لأنه ما يقدرش يهتم بالأشياء الأرضية التافهة أو الزائلة. مش معنى كده ان بولس بيدعو الانسان انه ينسلخ من العالم وكل مظاهر نشاط العالم والحياة اللي في العالم، وان الانسان ينطوي ويقفل على نفسه ويقول اصل انا من هنا ورايح مش هفكر الا في فوق ومليش دعوة باللي ايه باللي تحت. لا، المعنى العملي والفعلي للآية ان من الان فصاعدا هبص واشوف المسيح في كل شيء انا بعمله. في شغل هشوف المسيح، في جواز هشوف المسيح، في اكل هشوف المسيح، في شرب هشوف المسيح، في هجرة هشوف المسيح، في فسحة لازم اشوف المسيح. مش هعمل حاجة في العالم الا وانا شايف المسيح وباصص للمسيح. مش هبص لأي أمر من أمور العالم إلا في ضوء الأبدية. يعني بمعنى آخر إن العالم ما هوش هدف النهائي، العالم والحاجات اللي في العالم ما هوش زي ما كتبوا في نهاية الأفلام The End، لكن The End بتاعتي فين؟ فوق في السماء. ده الفرق بين واحد عاش في العالم وعايش في العالم والعالم بالنسبة له هو نهاية كل شيء وكل تطلعاته وكل أماله، وبين واحد تاني عايش في العالم وبيمارس نشاطات العالم لكن عينيه على الأبدية، لأنه عارف أن نهايته مش في العالم، نهايته فين؟ في الأبدية. ده هدفه النهائي اللي بينظر إليه من خلال نور الأبدية. عشان كده الانسان اللي باصص للأبدية بيبقى عنده بقى مجموعة قيم ومثل واخلاقيات واحساسات ومشاعر جديدة، غير الانسان اللي حاطط تركيزه في العالم وعارف ان نهايته في العالم. هيعيش في العالم الانسان الجديد ده مؤدي اعمال العالم ومستخدم اشياء العالم. خدوا بالكم التعبير ده، هيعيش يعمل أعمال العالم ويستخدم الأشياء اللي في العالم ويستعملها ويتمتع بيها، لكن هيعمل ويستخدم بروح جديدة وبنظرة جديدة وبأسلوب جديد وبفكر جديد، غير الإنسان اللي حط تركيزه كله في العالم ويقول نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. الإنسان اللي حطت فكره في الأبدية وباصص للمسيح حيث هو المسيح جالس عنده مبدأ العطاء، لكن الإنسان اللي عايش للعالم عنده مبدأ الإيه؟ الأخذ. شوفوا العملية تفرق إزاي. اللي باصص للمسيح يدي، لكن اللي باصص للعالم ده باستمرار عايز ياخد. اللي باصص للمسيح يخدم، لكن اللي باصص للعالم عايز يتخدم، عايز يثبت سلطانه ويفرض سلطانه على اللي حواليه. اللي باصص للأبدية عنده نوع من التسامح، لكن اللي عايش للعالم ما يفوتش، عنده حياة الانتقام، مصلحة هينتهي في العالم، عشان كده لازم ياخد حقه فين؟ في العالم. هيشوف الأشياء مش بعينين العالم الجسدية لكن بعينين الله. ومقاييس الإنسان الروحي اللي باصص للأبدية هي مقاييس الله، ما هياش مقاييس الناس. الناس ليها مقاييس حسب نظرتها إنها عايشة في العالم وهتفضل في العالم، لكن الإنسان الروحي المقاييس اللي بيقيس بيها مش آراء الناس وعادات الناس، لكن مقاييسه بتبقى مقاييس الله. حتى ان الصورة الجميلة اللي قدامكم دي بتورينا الفرق بين الاتنين، بين واحد شايف المسيح فوق حيث المسيح جالس، وبين واحد تاني كل نظره مركز على الحاجات اللي في العالم وهي دي نهايته. ايه الحاجات اللي في العالم؟ رسم لكم الدولار الاس وهو متشعلق فيه كبرازوت، شوية عمارات ودش وانترنت وكمبيوتر وعربية وقلبين مقسومين، شوية مشاعر وعواطف بيفرح بيهم او بيتلذذ بيهم، ده اللي نظرته باستمرار لتحت بما هو على الارض، لكن اللي فوق نظرته للمسيح حيث المسيح جالس. عشان كده بيقول اذا كنتم متتم مع المسيح وقمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. خلي اشتياقك اللي انت بتشتاق اليه فوق، حاجة اللي انت بتتوق اليها وبتتوقعها وبتنتظرها خليها فوق، والحاجة اللي انت بتسعى اليها علشان تحصل عليها خليها فوق، وتجنب الامور اللي تمنعك من ان انت توصل لفوق اذا كنت عايز تطلب ما هو ايه فوق. اشتاق للي فوق وتوقع اللي فوق واسعى ناحية اللي فوق، وتجنب كل الامور اللي تمنعك انك تاخد اللي فوق. حيث المسيح جالس عن يمين الله، وجلوس المسيح هنا بمعنى الاستقرار، ان المسيح ما بيقعدش ويقف، ويمين الله ده موضع العظمة، فانت هتبقى فوق في هذا المكان في المسيح. اهتموا بما فوق لا بما على الارض. ايه الفرق بين اطلبوا واهتموا؟ ايه الفرق بين الاتنين؟ ان العملية مش مجرد طلب، ده الاهتمام دي كلمة اعمق من اننا مجرد ان انا اطلب، اشد من الطلب. امور الطلب دي للامور الخارجية، لكن هو عايز يقول لا، انك مش بتطلب شوية حاجات خارجة عنك، لكن خلي الاهتمام ده يتعلق بفكرك واشواقك ومشاعرك وحياتك الداخلية. يبقى هو ده موضع اهتمامك باستمرار ورغبتك، انك مش مجرد انك بتطلب حاجة، انك لما تطلب حاجة تبقى حاجة براك وعايزها بتطلبها، لكن اهتمام، اهتمام ده يعني ان انت ايه مشغول بيها ومشتاق اليها. فمش مجرد بس انك بتطلب، لكن بتهتم بشوق وبرغبة وبانشغال بما هو فوق لا بما على الارض. فهنا كلمة الاهتمام اشد من كلمة الطلب، لانها تتعلق باشتياقات الانسان الداخلية وبرغبة الانسان ومتسيطرة هذه الاشياء على فكر الانسان وعلى اشتياقاته وعلى مشاعره وعلى افكاره. لانكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح فالله. طب هو ازاي يبقى لي باستمرار اشتياقات ناحية اللي فوق حيث المسيح جالس واهتمام باللي فوق؟ يقول لك الطريق لكده مبني على حاجة واحدة بس، انك حياتك تبقى مستخبية فين؟ في المسيح. مستترة يعني مختفية، مستخبية جواه، تبقى انت في الله. عشان يبقى حيث المسيح جالس في يمين الله ده مكانك، ودي حياتك الأبدية، وده خلودك وده مجدك. فإذا كنتم قد متتم، لكن الموضوع ما انتهاش عند حد الموت، لكن حياتكم بقى انتوا بتعيشوا، بس بتعيشوا عيشة تانية، عيشة مختفية في المسيح. اللي بيظهر فيك هو مين؟ الله. فما احياه الان احياه في المسيح. ليه الحياة هي المسيح؟ المسيح هو اللي ظاهر فيا، الله هو اللي ظاهر فيا. فاذا كان الله هو اللي ظاهر فيا، فانا دخلت في الخلود، انا دخلت في المجد، انا دخلت في العظمة. ومتى اظهر المسيح حياتنا؟ شوفوا بولس بيخبط ورا بعض ورا بعض. قال لهم انتوا متتم وبعدين عايشين، لكن العيشة اللي انتوا عايشينها مش عايشين بقى بنفسكم، لكن عايشين مستخبين في مين؟ في المسيح. ومتى ظهر او اظهر المسيح حياتنا؟ وكأنهم خلاص انتنقلوا والمسيح فعلا بقى ايه حياتكم. المسيح بقى حياتكم خلاص، مش عايز يدي فرصة للانسان يفلفص. كل ده ورا بعض، في كلمات ورا بعض ورا بعض ورا بعض. المسيح حياتنا، لان خلاص حياتنا بقت مستخبية فيه وهو اللي ظاهر. احنا بنعيش لانفسنا بل الذي مات من اجلنا وقام، وان اللي ظاهر فينا هو المسيح. لما قال في فيلبي لي الحياة هي المسيح، فعايز يقول ان المسيح هو اهم شيء في الحياة. بل مش اهم شيء في الحياة، ده المسيح هو الحياة ذاتها. المسيح حياتنا، المسيح هو الحياة ذاتها. حتى لما تعرفوا التعبيرات اللي الناس بتقولها، لما يلاقوا واحد بيحب مثلا الموسيقى او بيحب الشعر او بيحب الشغل بتاعه، يقول لك يعني ده حياته هي العمل بتاعه، ده حياته هي الموسيقى. قصدهم يقولوا ان يجد الحياة وكل ما تحمله من معاني في الموسيقى او في العمل او في الشغل. هكذا الانسان في المسيح يجد الحياة بكل ما تحمله من معاني في المسيح بتاعه. يقعدوا يقولوا لك انت مجنون، انت بتعمل ايه اللي عمال تصلي وعمال تروح اجتماعات وعمال يا عم تمتع بحياتك؟ تقول لهم حياتي هو انا ليا حياة او في معنى للحياة غير المسيح؟ المسيح هو حياتي. يقول لك اصل انت متدروش. ندروش ايه؟ ده المسيح حياتنا. لو انكشف لينا هذا المعنى، ان المسيح هو معنى الحياة، وان من غير المسيح ما يبقاش لحياتنا اي معنى. ايه يعني ان انا اخرج واتفسح واكل واشرب وهيص واروح ارقص وبعد شوية ارجع زي ما انا كنت لغمي واكتئابي وضعفي والجوعي والعطشي؟ لكن المسيح هو الحياة بمعناها، هو كل ما في الحياة. عشان كده هو ما ادهمش فرصة. المسيح حياتنا، ولما يظهر بقى المسيح حياتنا احنا كمان هنظهر معاه. وامتى سيظهر المسيح؟ بيتكلم ده عن الايه؟ المجيء الثاني. ومتى اظهر المسيح حياتنا؟ فحينئذ تظهرون انتم ايضا معه في المجد. هي دي رسالة المسيحية، رسالة المجد. والمجد الحقيقي، المجد الخالد اللي بيمنتهيش. الناس صحيح في الارض بتدور على المجد وتفتكر ان المجد يسكن له فيلا في المعادي ويبقى عنده عربية 20 متر وعنده خدم وحشم ويفتكر ان هو ده المجد. لا، ده مجد خيبان، لان حتة زلزال تضيعه وشوية حريقة يحرقوه يفلس يروح منه المجد ده. لكن المجد الحقيقي هو فالله اللي ما بيتغيرش. فاذا كان الله هو حياتك يبقى حياتك دي مش هتتغير، يبقى انت دخلت الخلود. اذا كان الله هو فرحك يبقى فرحك ده محدش يقدر ياخده. اذا كان الله ده قوتك يبقى قوتك دي محدش ينزعها منك، حتى لو تغيرت الظروف الخارجية. لكن انت عندك الله حياتك الداخلية، الله حياتك الداخلية. عشان كده ده اختبار القيامة الحلو. ان كنا قمنا مع المسيح فلا بد ان يبقى فكرنا باستمرار مع المسيح، ومش بس فكرنا واهتمامنا وطلبنا يبقى في المسيح، لكن حياتنا كلها تبقى هي المسيح. اكلي، شربي، فسحتي، شغلتي، جوازي، مشاريعي، هجرتي، اي حاجة تبقى هي المسيح. لازم المسيح يكون واضح فيها، وهو الاول وهو الاساس وهو الهدف وهو كل حاجة. طب عشان ده يتم وحياتي تبقى مستترة في المسيح والله يبقى هو اللي انا مستخبي جواه وانا فيه، يقول في بعض حاجات عملية لابد الانسان وهو عايش ياخد باله منها. فمن اول عدد 5 يبتدي يتكلم عن الجزء العملي في الرسالة. اول حاجة اميتوا، اميتوا بمعنى موت. وهيتكلم ان اللي لازم يموت فيا اذا كنت انا مت مع المسيح هو الانسان العتيق. تقول لي ايه هو الانسان العتيق ده؟ هو الانسان العتيق ده الحاجات اللي انا ورثتها من انسان الخطيه ادم الاول. انا ورثت منه الشهوه، فالانسان العتيق هو انسان الشهوه. ورثت منه الذات والكبرياء الانانيه، فالانسان العتيق ده الانسان الاناني المتكبر اللي عايز يستقل عن الله. زي ما ادم اشتهى الشجره، وزي ما ادم حب ينفصل عن الله ويصير مثل الله راسه براس ربنا مستقل عنه، ده الانسان العتيق. انسان العتيق هو انسان الشك. زي ما ادم شك في كلمة ربنا احقا قال لكم الله، ففعلا شك في الكلام اللي قاله ربنا ده صح ولا لا. فالانسان اللي ورث الشك عمال يشك في ربنا ويشك في نفسه ويشك في الوجود ويشك في الحياة الروحية ويشك في كل حاجة، ده الانسان العتيق. ادم لما غلط بالشهوة والشك والكبرياء، ده اللي ورثه لنا، ده اللي قدمه لنا، ده اللي سابه لنا، ما سابلناش حاجة غير كده، وده اللي ينبغي انه يموت فينا. فأميتوا اعضاءكم التي على الارض، اللي مرتبطة بالتراب بالطين. ابتدى بقى انك لازم تموت عن الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوات الهوائية، الشهوة الرديئة، كل ما هو متعلق بالحياة الجنسية، او مش لان الجنس حرام في حد ذاته، لكن الانحراف بالجنس والخضوع لشهواته والضياع بيها، الطمع. وثم الطبع الذي هو عبادة الاوثان. اشمعنى ربط الطمع بعبادة الاوثان؟ اصل الطمع ده في معناه الرغبة اللي ما بتشبعش، الرغبة الدائمة والمتزايدة للامتلاك، عايز 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 عايز. فالحاجة اللي انا عمال ارغب فيها بدون حدود بعبدها. فعشان كده ربط الطمع بعبادة الاصنام. الامور التي من اجلها يأتي غضب الله على ابناء المعصية. فهنا المعصية او العصيان نتيجة الرغبات المتزايدة، وكل ما الانسان يبقى عنده رغبات متزايدة وشهوات، كل ما يعيش حياة التمرد لانه مش شبعان، عايز 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 ومش قادر، والمعصية تجيب الغضب. الذين بينهم انتم ايضا فلتتم قبلا. بيكلم اهل كلوسي ان انتم كنتوا في الحياة الوثنية كنتوا عايشين كده. عشان كده يمكن تستعجبوا من حاجة، ان الطهارة معرفهاش العالم الا لما جات الايه؟ المسيحية. كل الشذوذ وكل الاباحية الجنسية كانت شيء طبيعي في العالم. واذا كان يعني العالم الغربي وفي امريكا بيرجعوا للحكاية دي، فدي مش تألفتهم، ده اللي كان عايش عليه العالم قبل الايه؟ المسيحية، زي سدوم وعمورة والامور دي كلها. ان واحد يوناني كتب حكمة كده، مش فاكر التعبير بالظبط، لكن بما معناه ان مثلا الراجل يبقى ليه امرأة للمتعة، ده للمزاج، وليه امرأة للخدمة اللي هم الجواري والسراري، وليه امرأة لانجاب الاطفال. ما هو التاني برضك ما قدرش يعمل غير كده، لان في روح العالم، في روح العالم. لكن اللي اتكلم عن الطهارة والقداسة كانت المسيحية. وعشان كده تعرفوا، يمكن تستغربوا ليه ان الرسائل بالذات كانت ما من رسالة، سواء بولس او يعقوب او يوحنا او بطرس، الا ويلمس نقطة الحياة الايه؟ الجنسية وحياة الطهارة، لان دي كانت حياة العالم الطبيعية، دي الحياة اللي كانوا عايشين فيها. انتم الذين ايضا خلقتم قبلا حين كنتوا تعيشون فيها، لان هي دي كانت حياتكم. واما الان فاطرحوا عنكم. اول طلب اميتوا، تاني طلب ايه؟ اطرحوا، ارموا بعيد عنكم انتم ايضا الكل الغضب، السخط، الخبث، التجديف. ودي كلها خطايا الكلام اللي الانسان بيرفض وبيرذل وبيتمرد بواسطتها. الكلام القبيح، وحطوا خط تحت الكلمة دي، الكلام اللي ملوش لازمة، من افواهكم لا تكذبوا. وبعدين يجي يقف عند كلمة لا تكذبوا دي ويروح رابطها ربطة مبدعة جدا، لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. شمعنا يعني جيت عند كلمة الكذب ورحت رابط دي ان انتوا خلعتوا الانسان العتيق بكل اعماله وبكل تصرفاته وبكل افكاره ولبستم الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه؟ خلع الملابس القديمة، خلعناها في المعمودية ولبسنا الملابس الجديدة في المعمودية. ولحد دلوقتي طقس المعمودية كده، ما تلاقيش ابدا طفل او رجل او اي حد جاي يتعمد ويلبسوه الهدوم اللي كان لبسها قبل المعمودية. يعني حتى لو فقير الكنيسة ملزمة تشتري له هدوم ايه جديدة، ما يلبس ابدا الهدوم اللي كان لبسها قبل المعمودية، لانه خلع القديم بكل تصرفاته ولبس الجديد. وطبعا لازم الهدوم الجديدة زي ما انتم عارفين انها تكون هدوم بيضة، رمز النقاوة والطهارة. وبعدين ابونا يربط له على الهدوم البيضة دي زنار احمر، لانه بيض ثيابه في دم الايه الخروف، ويمسكوا له شمعة منورة لان المعمودية هي استنارة. عشان كده حتى في احد التناصير يقروا انجيل الانسان اللي مولود اعمى. طب اشمعنى الكذب اللي جه وربطه بالحكايه دي كلها؟ مين الشاطر بقى عشان نديله جايزه؟ اشمعنى عند كلمه الكذب وراح جه وقف عنها وقال لان انتوا خلاص بقى خلعتم القديم والعتيق ولبستم الايه الجديد؟ لان الكذب دي طبيعه الشيطان، هو الكذاب وابو الايه كذاب. فاحنا خلاص ما بيناش كذابين لان احنا مش تبع الشيطان. الشيطان كذاب ويولد الكذابين، لكن المسيح هو الحق، هو الصح ويولد الحق في الناس. عشان كده احنا ما بقيناش تبع الكذابين، عشان كده احنا ما بنكذبش. فيش بقى كذبة صغيرة وكذبة كبيرة وكذبة بيضة وكذبة سودة وكذبة حمراء. ما بقاش طبعنا ان احنا نتكلم الكذب او نحب الكذب او نعيش بالكذب، لان احنا خلعنا انسان العتيق ولبسنا الانسان الجديد، الانسان الجديد اللي هو حق الذي يتجدد. خدوا بالكم من كلمة يتجدد، لان يتجدد ده فعل ايه؟ مستمر، يتجدد باستمرار حسب صورة خالقه. فعل التجديد ده فعل مستمر، كل يوم انا بتشكل عشان اكون على صورة خالقي. شفتوا بقى هنا المسيح لما بتكلمنا عنه ان هو صورة الله، وقلنا ان مش بس ان المسيح اعلن صورة الله الغير مرئية، لكن كمان اعلن الصورة اللي كان مفروض يكون عليها آدم اللي اتخلق على شبه الله وإيه وعلى مثاله. فاحنا كمان سر لنا لما لبسنا المسيح ان احنا نتجدد حسب صورة الله خالقه. ويمكن كحاجة معلومات طبية مثلا، تعرفوا ان في بعض خلايا في جسم الانسان ما بتتجددش، لو ماتت بتنتهي، زي مثلا المخ. الخلايا اللي في الجلد بره وفي العضلات دي بتتجدد، لو ماتت بص ليه قشرت وقعت وطلعت بدلها خلايا ايه جديدة. لكن واحد مثلا جات له جلطة في المخ والخلايا بتاعته ماتت ما بيخفش خلاص، الخلايا دي ما بتتجددش. لكن الخليقة الجديدة ميزتها انها تتجدد باستمرار حسب صورة خالقه، حسب صورة الخالق بتاعه.